السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي هذه الليلة في محاضرة علمية، نتحدث عن موضوع مهم، وهو خطر السحر وما حكمه وما أنواعه، وكذلك طرق التحصن منه، وكذلك أيضا نتحدث عن كيف يعالج المسحور. أيها الأحبة، السحر وجوده في الأمم قديم، وانتشر في تلك الأمم، فهو واقع في حياة البشرية على اختلاف عصورها وعقائدها ومذاهبها. والأمة الإسلامية وجد فيها السحرة، وما زالوا يمارسون هذا الإثم العظيم في أواسط المجتمعات الإسلامية. والسحر له آثار وخيمة على الفرد والمجتمع، له آثار وخيمة على الأسرة المسلمة، فكان لزاما على العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله أن يبينوا حكم السحر، وأن يبينوا خطره، وكذلك يبينوا كيف يتحصن المسلم من السحر والسحرة، وكيف يعالج من هو مسحور. وتأتي هذه المحاضرة إسهاما في التحذير من تعاطي السحر، وكذلك لتبين حكمه وحكم من يتعاطاه. نبين في هذه المحاضرة أنواع السحر وحكم الساحر، وكيف يميز المسلم بين الساحر وغيره. كل هذا نتدارسه مع تدارس كيفية تحصنك أيها المبارك من السحر والسحرة، وكذلك إذا كان الإنسان لديه مسحور أو هو مسحور، كيف يصل إلى الشفاء والعافية من السحر من خلال إرشادات الشارع الحكيم المبثوثة والموجودة في الكتاب العزيز وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السحر اختلفت عبارات العلماء في تعريفه، فعرفه ابن قدامة رحمه الله تعالى بقوله: السحر عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا فيؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، وله حقيقة، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه ويبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنين. هذا التعريف المختار الذي اخترته لكم. الأدلة من الكتاب العزيز والسنة النبوية على أن السحر موجود، وأن هذا السحر له حقيقة، هذه الأدلة كثيرة. أما من الآيات القرآنية فالله تعالى يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في إسناد التفريق إلى السحرة: لأنه قال بعد ذلك فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يقول الشوكاني في إسناد التفريق إلى السحرة: وجعل السحر سببا لذلك، وهذا دليل على أن للسحر تأثير في القلوب بالحب والبغض والجمع والفرقة والقرب والبعد. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد دل قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، كما دل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، على تأثير السحر وأن له حقيقة. هذا كلام الإمام ابن القيم. فإذا السحر له حقيقة وله تأثير. وأما أقوال أهل العلم فهي كثيرة صريحة في أن السحر له حقيقة، ومن هؤلاء الذين أثبتوا ذلك وتكلموا عنه الخطابي وابن قدامة والقرطبي والمازري والنووي وابن القيم وغيرهم. وأما القائلون بأن السحر لا حقيقة له فهؤلاء هم عامة المعتزلة، ومعهم آخرون، فلا يلتفتوا إلى قولهم، ويتلخص رأيهم في أن السحر مجرد تمويه وتخيل، فلا تأثير له في مرض ولا يبنى عليه شيء. فهؤلاء يجعلون، يعني هؤلاء المعتزلة ومن معهم، يجعلون السحر نوعا واحدا وهو سحر التخيل. وقلنا أن هذا القول مردود، فالسحر له حقيقة، السحر له حقيقة. وكذلك قال العلماء المحققون، وهذا رأي أهل السنة، حكم السحر من الكتاب والسنة أدلة دلت على تحريم السحر، وهذه الأدلة كثيرة. فالسحر من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، وهو حرام بالإجماع. الله تعالى قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذن هذا دليل على أن السحر من أعظم الذنوب. وقد قرنه الله تعالى بالشرك، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه في سورة النساء. ومعنى الجبت هي الشرك على قول عمر وابن عباس. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الرقى التي فيها أسماء مجهولة، ماذا قال الإمام مالك؟ قال: وما يدريك لعلها كفر. والأحاديث النبوية في تحريم السحر وتعاطيه كثيرة، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، إلى آخر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن عمران رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة لا أذكر التخريجات لأنني أريد أن أنهي ما أعددته لكم، ولكن لا آتي بحمد الله إلا بحديث حسن أو صحيح. ومن الأحاديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن بعض أزواج النبي رضي الله عن أمهات المؤمنين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. وهنا سؤال يا أحبتي، بعد أن بينا حكم السحر، هذا السؤال هو: كيف تعرف الساحر؟ إذا رأيت الساحر، إذا رأيت شخصا يدعي أنه يطبب الناس فيسأل المريض عن اسمه أو اسم أمه، فهذه علامة أن هذا ساحر. كذلك إذا طلب أثرا من آثار المريض، أي أثر، منديل أو غيره، فهذه علامة أن هذا الذي يطبب ساحر. كذلك إذا طلب حيوان بصفة معينة ليذبحه فهو ساحر. كذلك إذا كتب طلاسم شركية وعزائم كفرية أو تمتم بها فهذا ساحر. كذلك إذا أعطى المريض شيئا يدفنه في التراب، إذا أعطى المريض شيء وقال له ادفنه في التراب، إذا أعطاه شيء يدفنه في التراب أو أعطاه أوراق يحرقها ويتبخر بها فاعلم أنه ساحر. كذلك إذا أخبر المريض باسمه واسم بلده وما هو عمله ومن أصدقاؤه ونحو هذا، كل هذا دليل على أن هذا المخبر ساحر. إذا كتب حروفا مقطعة على ورقة ليذيبها في الماء المريض ويشربها فهذه علامة أنه ساحر. كذلك إذا أعطى المريض حجابا يحتوي على رسومات وأشكال وحروف فهذا ساحر. إذا كتب من القرآن بحروف مقطعة، انتبه، بحروف مفردة معكوسة فهذا ساحر. إذا طلب أن يكون في وقت يترصد فيه طلوع نجم ليحل السحر فهذا ساحر. إذا أرشد الإنسان الذي سرقت منه أشياء أو شيء بطريقة الكف، يعني قراءة الكف، فهذا ساحر. إذن هذه كم علامة ذكرت لكم؟ ذكرت لكم 11 علامة. انتبه، الفرق بين السحر والكرامة والاستدراج. الكرامة أن يؤتى الإنسان شيء خارق للعادة يجريه الله تعالى على يده، يد هذا العبد، ويكون هذا العبد على تقوى وصلاح، ولكن هذا الشيء الذي أجري له ليس على سبيل التحدي وإنما هو كرامة له. من الكرامات ما حصل لمريم عليها السلام، وكذلك ما حصل لأهل الكهف، وكذلك تكثير الطعام لأبي بكر. تعرفون ما حصل لأهل الكهف؟ تدرسنا سورة الكهف، من أنهم بقوا 309 سنوات رقودا ثم استيقظوا ولم يتغير فيهم شيء. وكذلك ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أناسا فقراء ليأكلوا عنده، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها، يعني كثر الطعام لأبي بكر، والكرامات كثيرة للصحابة ومن بعدهم. أما الاستدراج فهو أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد فاسق أو كافر أو مبتدع ولا يغتر به، مثل أن ترى إنسان يطير في الهواء ويقول هذه من الولاية أنا ولي، ها؟ يعينه الجن على ذلك، وإذا تتبع حاله فإن حاله أسوأ الأحوال. بعد ذلك نتدارس أنواع السحر. السحر يمكن تقسيمه إلى عدة اعتبارات وتقسيمات، ولكن لا يمكنني أن أذكر كل ما كتبته في بحث لي عن السحر. عندي بحث عن السحر وجمعت فيه أنواع السحر، ربما أقول أكثرها، ولكن هنا لا يمكنني إلا أن أذكر البعض المشهور منها. من أنواع السحر ما كان له أثر حسي في الخارج بغير آية، بغير آلة، ولا من يعين على ذلك من الجن، وهذا بتأثير نفس الساحر الخبيث. والنفوس بعضها حاسدة شريرة خبيثة، ولذلك من العين ما يقتل، من الحسد ما يقتل لخبث صاحب العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. هذا حديث صحيح. من أنواع السحر ما كان له تأثير عن طريق الجن أو عن طريق طلاسم وحروف، بحيث يجعل لكل حرف منها قدرا معلوما من العدد، وبعد ذلك يأتي الساحر بأسماء أناس وأسماء أزمنة وأمكنة وغيرها، ويجمع جمعا عندهم معروف، ويطرح طرحا خاصا، ويثبت نتيجة معينة، وينسب ذلك إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل الحساب، ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما يرشده ويدله عليه حسابه ويعينه عليه الشيطان. وأحيانا يستعين بالتعرف على منازل القمر، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعانة بعضهم بالنجوم، قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. يقول الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى عن سحر الكلدانيين، قال: ومعلوم أن هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف، لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما يتقرب المسلمون إلى الله، ويرجون الخير من قبل الكواكب ويخافون الشر من قبلها، كما يرجو المسلمون ربهم تعالى ويخافون، فهم كفرة يتقربون إلى الكواكب في سحرهم، يتقربون بالكفر البواح. فتنبه لهذا، وهذا منتشر الآن. يأتي يقول له: أنا أعمل لك عمل يبين لك هل أنت سعيد أم غير سعيد، ماذا سيحصل لك، يأخذ تاريخ ميلاده والشهر واليوم والسنة، ويأخذ السن، ويأخذ اسم معين وهكذا، ويعطيه نتيجة هي وهمية، لكن هذا نوع من السحر. ويعتمد أيضا كما قلت لكم على منازل القمر أو مسارات بعض النجوم. و هناك من السحر من هو ما هو متعلق بتأثير الجن على المسحور، وهذا له أنواع، منها سحر التفريق والصرف، بتفريق المرأة عن زوجها وتفريق الزوج عن زوجته. عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستعانة بالشياطين، والاستعانة بالجن، قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقد يكون التفريق بين الرجل أيضا وأمه، يكره أمه، أو بينه وبين أبيه، أو بينه وبين أخيه، أو بينه وبين صديقه، أو حتى بينه وبين شريكه في التجارة ونحو ذلك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وسبب التفرق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة. من أعراض هذا النوع من السحر تبدل الأحوال فجأة من حب إلى بغض، يعني زوج كان يحب زوجته وزوجته تحبه، ثم تتبدل الأحوال فيكون بينهما بغض شديد. وكذلك كثرة الشكوك بين الزوجين، وكذلك عدم التماس الأعذار، دائما الزوجة لا تعذر والزوج لا يعذر على الدوام. وكذلك أن المشاكل تكبر وتتعاظم أسباب الخلاف، وكذلك أن تكون القلوب ملأى بالكراهية، الزوج يكره زوجته والزوجة تكره زوجها، وكذلك ربط الرجل عن امرأته أو عكس ذلك، فتربط المرأة عن زوجها، فالرجل المسحور يتخيل زوجته في أسوأ صورة وأردأ خلق، وكذلك هي تتخيل ذلك منه، وهذا كله من آثار السحر ومن السحر. والسحر هذا يتم عن أخذ شيء من شعر المسحور أو ثيابه، أو على ماء مسحور، ماء فيه سحر يسكب في طريق المرأة أو الرجل، أو يوضع في طعام أو شراب أو عصير أو شاي أو قهوة. ولذلك الإنسان يحذر في هذا ويتحصن. من ذلك أيضا من أنواع السحر سحر المحبة والتولة. قال ابن الأثير: التولة بكسر التاء وفتح الواو، يعني التولة ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من الشرك، لاعتقاد الإنسان الذي يفعل ذلك أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى. ومن أعراض هذا النوع سحر المحبة والتولة المحبة الشديدة الزائدة عن ما يكون بين الزوج المحبين، بين الزوجين المحبين لبعضهما، يعني تكون العلاقة الحب علاقة غير عادية، فيحب زوجته حبا شديدا خارج عن ما اعتاده كل زوجين محبين، شيء زائد جدا، حب شديد حتى لا يستطيع أن يغيب عنها. وكذلك يكون عنده عدم صبر على فراقها ويطيعها طاعة عمياء، وهذا كله من تأثير السحر. وهذا السحر يكون غالبا مما ذكرنا، وأيضا يدفنه أو يأمر الساحر المسحور له أن يدفن هذا السحر في مكان مهجور، أو يجعل في رقية شيطانية تجعل في ماء أو أي شراب أو طعام أو عطر حتى، ويوضع للزوج. وهذا السحر آثاره عكسية، منها أنه ينقلب إلى بغض شديد بعد فترة، ومنها أن الزوج قد يمرض مرضا شديدا، ومنها أنه تنقلب كراهيته، ينقلب حبه لزوجته إلى كراهية، ليس فقط لزوجته بل يكره كل النساء حتى أمه وأخواته وجميع من حوله من عمات وخالات يكرهن بسبب هذا السحر. هناك سحر الجنون، ومن أعراضه اشتداد الشرود الذهني، فيكون عنده شرود ذهني دائم وذهول خارج عن الحد الذي يكون طبيعي، وكذلك عنده نسيان كثير وكبير يلاحظه كل من حوله مع أنه يكون في سن الشباب، وكذلك عنده تخبط في الكلام، وعنده شخوص البصر وزوغان البصر، وأيضا لا يستطيع أن يستقر في مكان، ولا يستطيع أن يستمر في وظيفة ولا عمل. وهذا يحدث بالسحر الذي يؤثر فيه الجني على مخ المسحور. استدل على هذا، يعني إذا قيل لنا من أين أتيتم بأن هناك من السحر ما هو جنون، حديث خارجة ابن الصلت عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده صلى الله عليه وسلم، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق يعني مكبل بالحديد، فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم من شيء تداوون به هذا المريض؟ قال الصحابي فرقيته بفاتحة الكتاب فبرئ، فأعطوني 100 شاة يعني مكافأة. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال وهل قلت غير هذا؟ قال لا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد أكلت برقية حق. فإذا يجوز أن يأخذ الإنسان على الرقية مال، لكن لا يشترط. من أنواع السحر سحر الخمول الشديد والكسل الشديد، من أعراضه أن يكون الإنسان محبا للوحدة والعزلة، لا يحب أن يقابل أحد، وكثير الصمت ودائم الصمت، ولديه شرود ذهني كبير، ولديه انطواء، ويكره الالتقاء بأي أحد، يعاني من صداع دائم. لكن كيف يفرق بين أن هذه حالة من الاكتئاب النفسي وبين أن هذا سحر؟ الرقاة يعرفون ذلك. من أنواع السحر سحر الهواتف والأحلام. الساحر إذا طلب منه أن يؤذي شخصا فإنه يرسل له من الجن من يكلفهم الساحر بأن يشغل هذا الإنسان في منامه، ويشغله أيضا في يقظته، فالجن يطيع الساحر فيأتي لهذا الإنسان الذي يراد أذيته في صور حيوانات مفترسة في المنام وتنقض عليه وتطارده، وأيضا حتى في اليقظة يسمع أصوات تناديه، أصوات أناس يعرفها، أصوات أناس يعرفهم، وأصوات أناس لا يعرفهم، وتكثر عليه الأحلام المفزعة والمزعجة، ويبتلى بالوساوس والشكوك وغير ذلك. ومن أعراضه دوام الأحلام المفزعة، دائما يشتكي من أنه في الليل يرى عقارب وأفاعي وأسود تطارده وكلاب وغير ذلك، وأيضا عنده كثرة شكوك وعنده كثرة وساوس، وكذلك إذا كان مستيقظا يسمع ناس ينادونه، وكذلك دائما هو في حزن وهم، وإذا نام يرى ما ذكرت لكم. من أنواع السحر سحر المرض، ومن أعراضه أن يكون الإنسان عنده ألم في عضو من أعضاء جسده، وعنده أيضا نوبات عصبية. هذا السحر إشكاليته أنه يعني يشتبه مع الأمراض العضوية، لكن كيف يفرق بين هذا السحر وبين أن الإنسان مصاب بمرض عضوي يعرفه الأطباء؟ الرقاة إذا بدأ أحدهم في رقية المريض هذا المسحور، فإنه على الفور يشعر بصداع ودوخة شديدة، واهتزاز في أطرافه، فهذا سحر. إن لم يجد ذلك فإذا هو مريض مرض عضوي يرجع فيه إلى الأطباء. يذكرون أن المصاب بعين والمصاب بسحر يكون مرضه غير معروف عند الأطباء. نعم هو يشكو من مرض جهة الكليتين، لكن الأطباء يقولون تحاليل الكلى كلها جيدة، وهو يشكو أو يشكو آلام جهة القلب، والأطباء يعملون له ما يسميه الأطباء بإيكو الإشاعة، ويعملون له تخطيط وحتى، ولكن هو يجد آلام، فهذا مسحور أو مصاب بعين. كيف يفرق بين السحر والعين؟ هذا الراقي يعرف هذا من خلال الخبرة. هذا النوع أصيبت به أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، تخبر أنها أعتقت جارية لها على أن هذه الجارية تكون حرة إذا ماتت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني بعد موت أمنا عائشة تكون هذه الجارية حرة. فهذه الجارية تعجلت الأمر وأرادت أن تمرض أم المؤمنين لتموت عاجلا، فعلمت عائشة رضي الله تعالى عنها بسحر هذه الجارية فدعتها وقالت لها أسحرتيني؟ فقالت نعم. فقالت لما؟ قالت أحببت العتق، يعني أريدك أن تموتي لأكون حرة. أيضا هناك نوع من السحر وهو سحر تعطيل الزواج. هذا السحر يتم غالبا من قبل السحرة، يعمل للفتيات، قد يعمل لامرأة يعني ثيب، لكن غالبا السحرة يعملونه لمن لم تتزوج، يعملونه بمكيدة من إحداهن أو رجل مترصد لامرأة بشر فيعمل هذا السحر كي لا تتزوج، المراد تعطيلها عن الزواج. فيرسل الساحر لها جني من خدمه، فإما أن يمس هذا الجني فتكون هذه المرأة مريضة بمس من الجن، والأصل أنه سحر، أو أن الجني هذا لا يمسها ولكن يتسلط عليها بالوسواس الشديد حتى يخيل لها أن كل رجل يأتي ليس كفأ، وكذلك الخاطب يخيل إليه أن هذه المرأة لا تصلح للزواج وأنها قبيحة، فإذا يوسوس للخاطب والمخطوبة. وقد يكون أحيانا قبل الخطبة وأحيانا بعد الخطبة، وقد تشعر المرأة هذه المخطوبة المسحورة بالضيق، أو هو الرجل الخاطب يشعر بالنفور والضيق. من أعراض هذا السحر ضيق الصدر المسحورة، وأيضا دوام صداع الرأس، كذلك الشرود الذهني ودوام القلق وخاصة في النوم، وأيضا الألم في المعدة والألم في العظام كما ذكر علماء الرقية المتخصصون في الرقية. هناك سحر يعني متعلق بتعطيل الجماع، وذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين في الباب 28، وفصل فيه، ولا أريد أن أتكلم عنه هنا، ارجعوا لكتاب روضة المحبين لابن القيم في الباب 28. بعد ذلك يا أحبتي نتكلم عن خطر الذهاب للسحرة. تحدثت من قبل عن بعض أضرار السحر وما يقوم به السحرة من شر عظيم، وكل هذا يستدعي أن نتعاون جميعا في كل بلد، في كل بلد وفي كل مجتمع، أن نتعاون جميعا في محاربة السحر والسحرة، وأن نوقف هذا الخطر الشديد، وأن نقطع أسباب وجوده، من خلال أن نبين أضرار السحر ونحذر عموم الناس منه، وذلك من خلال ذكر النصوص من الكتاب والسنة، وأيضا من خلال كشف حيل السحرة للعامة وبيان جهلهم ودجلهم وكذبهم وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. هذا كله إن شاء الله إذا تعاوننا جميعا فإنه ينفر العامة عن السحرة، وينفض الناس عن الذهاب، يعني الناس الذين يذهبون للسحرة ينفضون عن الذهاب إلى السحرة. والسحرة والسحر كل ذلك خطر، وأذكر بعض الأشياء. السحر كفر كما أشارت إلى ذلك الآية التي في سورة البقرة، الآية 200، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال إيش، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك من مفاسد تصديق الساحر أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يصدق الساحر، فالذي يصدق الساحر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كفر بما أنزل على محمد، والمقصود بما أنزل على محمد القرآن. فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحديث يفسره ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي السحر مفاسد نفسية تضر بنفس الإنسان الذاهب إلى الساحر، وتضر بعقله فيتأثر بدنه ويمرض، بل ويضيع المال. كل هذا لذهابه لأولئك الدجلة، فحينما يأتيهم يأتي هؤلاء أولئك الدجلة، فإنه يجمع بين إفساد دينه عليه وإفساد دنياه. وكذلك من أتى إلى ساحر أو كاهن أو عراف أو منجم فطلب منه أن يعرض عليه ما عنده، أو أراد هو أن يطلع على ما عنده، فهذا عرض نفسه للوعيد، وقد أتى أمرا محرما عظيما من كبائر الذنوب. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فمجرد السؤال، حتى قال بعض أهل العلم لو سأل مازحا، هذا يترتب عليه الوعيد الخطير. فأما إذا سأله فصدقه بما يقول فقد وقع في الوعيد الآخر الذي ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا إلى أن بعض الناس يفتح القناة التي فيها منجم ويقول أشوف ما عند القوم. لا تفتح هذه القناة، إذا كنت معك الريموت وأنت تشاهد مررت على هؤلاء الكهنة والمنجمين على الفور، لا تنظر ولا تسمع ولا تلتفت لهم. كذلك الساحر يصل إلى حد الكفر بالله جل وعلا بما يقوله من ألفاظ يكتبها أو ينطقها بلسانه، مثل أن يعتقد ربوبية بعض الكواكب، أو إهانته للمصحف، أو سبه الله تعالى ورسوله. والقرآن الكريم ذكر لنا مفاسد السحر، وأنه خطير، وأنه ضرر على الإنسان وضرر على عموم العباد. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إذن السحر خطير على الفرد، يمرضه، يضر بماله، يضر بعقله، وأيضا قد يتسبب الساحر في قتل نفس معصومة أو إصابة إنسان بجنون ونحوه، وقد يكون السبب في ترك إنسان لمنزله وهجرانه لأسرته وبيته، وقد يؤدي السحر إلى حصول عداوات بين أفراد أسرة، وقد يؤدي إلى فشل إنسان في دراسته أو فشله في طلبه للرزق، فشله في وظيفته، وقد يؤدي السحر إلى الوقوع في المحظورات الشرعية، بل هو يؤدي إلى الوقوع في المحظورات الشرعية، وقد يؤدي إلى كثرة الوساوس والشكوك التي تضر بعقل الإنسان، وأيضا يجعل الإنسان في شك في عائلته، في أسرته، يشك في زوجته، في إخوانه، في وأيضا السحر خطر على المجتمع كله، فهو سبب في وجود العداوات والبغضاء بين الناس، وهو يزعزع الثقة بين الناس، بل ويدعو إلى الانتقام ويحرض على ارتكاب الجريمة. فالواجب على كل مسلم أن يقيم التوحيد الخالص في نفسه، وأن يعتصم بالكتاب والسنة، وأن يلجأ إلى الله جل وعلا بالدعاء والاستعانة به، وأن يحذر من السحرة والمشعوذين، وأن يكشف حيلهم للناس. بعض الناس يقول أنا أريد أن أتعلم السحر. لماذا تريد أن تتعلم السحر؟ يقول أريد أن أكشف للناس مزيد من ألاعيب السحرة. أو يقول أتعلمه من أجل ماذا؟ يقول أتعلمه من أجل أن أعالج المسحورين. فنقول التحقيق الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز تعلم السحر أبدا، سواء عمل هذا المتعلم للسحر به أو لم يعمل به، لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني يضرهم في دينهم وليس لهم نفع فيه لا قليل ولا كثير. ولا شك يا أحبتي أن تعلم السحر والعمل به أمر خطير، وبينا أن تعلمه كما قال بعض أهل العلم كفر، ولهذا قال بهذا أبو حنيفة ومالك وأحمد. لكن بعض العلماء أجاز تعلم السحر في أمرين فقط، قال الأمر الأول يتعلمه ليبين ما فيه من كفر وليكشف حيل السحرة، وأيضا ليزيل السحر عن المسحورين. لكن نقول هذا كلام مردود، قال ابن قدامة رحمه الله أجمع العلماء على أن تعلم السحر وتعليمه حرام، إذن لا يجوز تعلم السحر حتى لو قال الإنسان أنا أريد أن أساعد المسحورين وأسعى في معالجته. كذلك لا يجوز تعلم السحر بقصد بيان خطره أو كشف ألاعيب السحر، اترك هذا كله، لا تقترب من هذا الباب. وبعد ذلك نتكلم عن حكم إتيان الساحر، وتقدم الحديث عن ذلك، لكن أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. هل الساحر كافر يا أحبتي؟ الله تعالى يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ويقول سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذه في سورة طه. فالله جل وعلا نفى عن الساحر الخيرية أبدا، والكافر أحق بهذا الوصف دون غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من سحر أو سحر له، كما مر معنا. يقول النووي رحمه الله تعالى عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب، يعني كتعظيم الكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر، فإنه كفر بلا نزاع. فإذا كان الساحر لا يتوصل إلى السحر إلا بالكفر بالله فهو مرتد يجري عليه حد الردة فيقتل. فعن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. إذن نتنبه لهذا. عقوبة الساحر ما هي؟ حد الساحر القتل. دل على ذلك ما روي من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بالسيف. وأخرج الإمام البخاري بسنده أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب يعني لعماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوي فقتلنا 3 سواحر. وأيضا ما ثبت أن أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها قتلت جارية لها سحرتها، يعني قتلتها بأمر السلطان ليس هي. وأيضا صح عن جندب أنه قتل ساحرا، جندب قتل ساحرا، جندب صحابي، ولا يعلم في الصحابة مخالف لما ذكر، فكان كما قال بعض العلماء إجماع سكوتي. ثم حصل الخلاف في قتل الساحر، فالإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد ابن حنبل يرون قتله. الإمام مالك قال الساحر الذي يعمل السحر أرى أن يقتل، لكن ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به. لكن الراجح يا أحبتي ما هو؟ أن الأمر للسلطان في هذا، والأمر للقضاء في هذا، وهم يرون ما هو الأرجح. لكن قول الجمهور قوي، وهو قول أحمد، وصح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعد هذا هل يستتاب الساحر؟ اختلف أهل العلم في استتابة الساحر، وأيضا هذا يرجع إلى السلطان. الحنابلة لهم روايتان، إحداهما لا يستتاب والثانية يستتاب، والأمر موكول إلى القضاة وإلى ولاة الأمور. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع مهم يستحق أن يكون له محاضرة خاصة، لكن يبقى معنا دقائق إن شاء الله. أولا الموضوع الأول وسائل الوقاية من السحر. أول أمر أن الإنسان يحقق الإخلاص لله جل وعلا ويتوكل على الله صدق التوكل، وكذلك يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، ويتوجه إلى الله بالدعاء والابتهال أن يعيذه من شرور السحرة، وهذا كله يحفظه الله سبحانه وتعالى به، يحفظه بالذكر، يحفظه بالدعاء، يحفظه بصدق توكله، يحفظه بإخلاصه. كذلك الاكثار من قراءة القرآن عموما، والقرآن شفاء وتحصين للمسلم. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كذلك استصبح الإنسان بسبع تمرات عجوة، والعجوة هذا نوع من تمر المدينة، كما في الحديث الصحيح من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. سم ترى فيها ضبط لها، مر علينا في صحيح مسلم، سم وسم وسم، وفي رواية حتى يمسي، لكن الشيخ ابن باز عنده بشارة لكل مسلم في أي أرض كان، رحم الله الشيخ ابن باز وعلماء المسلمين الأموات. ما هي هذه البشارة؟ الشيخ ابن باز يقول ويرجو الله، يقول ويرجى، ويرجى أن ينفع الله المسلم ببقية التمر، يعني ليس العجوة فقط، إذا تصبح بسبع تمرات. فإذا هذه بشارة من الشيخ ابن باز وهو العالم المحدث الفقيه الذي لا يباريه أحد في زمانه في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أي تمر تأخذ منه، بلدك في الشام، بلدك في مصر، في المغرب، في أي مكان، تصبح بسبع تمرات. ويذكرون هنا شيء ظريف، يقولون أنا سمعتها من الشيخ عبد الله السدحان، يقول هو من تلاميذ عبد العزيز السدحان، يقول أنه كان الذي يصب للشيخ القهوة في الصباح، يمد الفنجال ويقول تقهوى يا شيخ، والشيخ يأكل تمرة ثم تمرة ثم تمرة، ثم أخبره أنه لا يشرب القهوة حتى يتم سبع تمرات، اقتداء بإيش؟ عملا بماذا؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب الوقاية من السحر يا أحبتي حفظ الإنسان أوامر الله ونواهيه، متى اتقيت الله حفظك الله، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، فإذا تحفظ الله جل وعلا فإن الله تعالى يحفظك في دينك وفي أمرك كله من الشياطين الإنس والجن. كذلك صلاة الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فعن جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. كذلك الابتعاد عن هؤلاء السحرة ومن يتحدث عنهم ويثني عليهم، هذا كله من التحصين. ننتقل إلى المعالجة، كيف تكون المعالجة وإبطال السحر لمن عنده مريض. والإمام ابن القيم ذكر في كتابه الطب النبوي طرق كثيرة، منها البحث عن السحر، يبحث عن مكانه ويبحث عنه وكيف تصل إليه، بأن تدعو الله أن يطلعك عليه، فإذا وصلت إليه فأتلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله ربه جل وعلا على موضع السحر الذي عمله له الرجل اليهودي فاستخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم وهذا من أبلغ ما يعالج به المسحور، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة. كذلك يا أحبتي الرقية الشرعية بضوابطها، وهي مستوفى الثلاث الشروط، أن تكون بالقرآن، وأن تكون بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، وأن تكون بكلام مفهوم، وأن يعتقد الراقي والمرقي أن هذا الراقي لا يؤثر، وإنما التأثير بكلام الله وبدعائه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذا مهم، لأن بعض الناس يظن أن ذاك الشيخ هو الذي عنده التأثير، لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. ومن الآيات التي يرقى بها آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، الأحاديث كثيرة في هذا، أنا ما أريد أن أذكر الأحاديث كلها، أحاديث صحيحة فيها، خواتيم سورة البقرة وآية الكرسي، كذلك المعوذات، وكذلك قراءة بعض الآيات. بعض الرقاة يقول قراءة سورة الزلزلة، بعض الرقاة يقول أوائل الصفات، بعض الرقاة يقول أواخر الحشر. وهذه الآيات لو قرأها الإنسان لا حرج في ذلك. وأيضا الآيات التي يورد فيها ذكر السحر كالآية 18 والآيتان 26 و27 من سورة آل عمران، وأيضا من سورة الأعراف الآيات من 54 إلى 57، ومن 117 و122 إلى 122، وهكذا آيات يعرفها الرقاة، يعني أي آية ورد فيها ذكر السحر تقرأها إن شاء الله ينفعك الله جل وعلا بها، يعني كالآيات أيضا اللي في سورة طه وفي سورة الشعراء وهكذا. وأيضا بعضهم يقول سورة الجن، وبعضهم يقول سورة الكافرون، وكذلك الأدعية النبوية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يقولها 7 مرات، وكذلك قوله أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، يقولها 3 مرات، وكذلك أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وكذلك اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي كتاب للشيخ عبد الرزاق البدر المدرس في المسجد النبوي، الشيخ عبد الرزاق عالم جليل، اشتروا هذا الكتاب وتجدونه في النت أيضا، اسمه فقه الأدعية والأذكار، فيه هذه الأذكار كلها وغيرها، فانتفعوا به. فمن ذلك الإنسان يضع يده على المكان المتضرر ويقول بسم الله بسم الله بسم الله، يقول 3 مرات، ثم يقول أو يقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، كل هذه أذكار تنتفع بها. هل تنفث؟ نعم، فيه نفث، تنفث على نفسك أو ينفث الراقي، ما فيه شيء، وتغتسل بالماء إذا كان قرئ عليه، وتدهن بالزيت، وكذلك أن تحافظ أيضا على أذكار الصباح والمساء لا تنساها، وكذلك تحافظ على أذكار النوم، وكذلك الإنسان يقيم التقوى في نفسه ويبادر إلى التوبة النصوح، وكذلك على الإنسان أن يشرب ماء زمزم ويتضلع منه، ولا بأس أن يغتسل به. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له. كذلك أن الإنسان يتداوى بالحبة السوداء، فالحبة السوداء جاء فيها أنها شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. وكذلك أن يأخذ الإنسان 7 ورقات من سدر، سواء كانت دقها أو لم يدقها، ثم يضعها في إناء ويصب عليها الماء ويقرأ عليها ما ذكرنا من الآيات والأوراد والأدعية ويغتسل بذلك. يقول القرطبي في تفسيره فيما ينقله عن وهب أنه يؤخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي، ثم يحسو، يعني يشرب 3 حسوات ويغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى. وهذا أنا رأيته في بعض الناس، قرأت لهم على ما ترى أنا ماني راقي، لست براقي، لكن اضطرني حاله فشفي بإذن الله وذهب عنه. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضا، هذا كلام الشيخ ابن باز، وهو علاج نافع للرجل إذا حبس عن جماع أهله أن يأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر ونحوه ويجعلها في إناء ويصب عليها من الماء ما يكفيه من الماء للغسل والشرب، ويقرأ فيها آيات الرقية الآنفة الذكر، وبعد القراءة على الماء يشرب منه ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن شاء الله تعالى. هذا كلام الشيخ ابن باز. كذلك يتداوى الإنسان بالعسل، العسل شفاء، قال الله تعالى عنه فيه شفاء للناس، هذه في سورة النحل. فإذا يتداوى بالعسل، كيف يتداوى بالعسل؟ يضع في ماء ويشربه وينوي به التعافي. كذلك الحجامة شفاء يا أحبتي، حتى من السحر وأذى الجن، وفيها الأحاديث الكثيرة في أنها شفاء. الشفاء في 3، قال النبي صلى الله عليه وسلم وشرطة محجم. وكذلك الحجامة يعني لها أثر في تصحيح البدن كله، ولكن عند من يحسنها، لا تحتجم عند أي واحد، وعليك أن تحرص على لكن عندنا هنا في المدينة وفي السعودية عموما تشديد على الحجامين ورعاية للالتزام بالضابط الصحية، فأي محل تراه هنا في المدينة أو غيرها في السعودية اطمئن الأمور تمام. لكن أيضا الحجام رأيته في الشارع في أي بلد انتبه، حتى لو جاءك واحد قال أحجمك أعمل لك أنا أجيب لك الأشياء من الصيدلية، لا تعمل هذا. أهل الحجامة من الماهرين في هذا الباب، يعرفون الأماكن والتي فيها بإذن الله نفع وخير للمريض. ما دخل الحجامة لها دخل كبير، السحر إذا كان مشروبا أو نحو يسري في دم الإنسان يسري في جسمه، فإذا هذه الحجامة بإذن الله تستخرج هذه الجزئيات الفاسدة. كذلك أحبتي من المهم أن يعان المسحور على أن يرقي نفسه أو يذهب به إلى الراقي. المسحور ممنوع من أن يسمع القرآن، الجن يصدونه والسحر يصدونه، يمنع حتى عن الصلاة، أحيانا يعطل عن الصلاة ما يستطيع يصلي. فإذا عليك إذا كان عندك مسحور أن تعينه وأيضا تذهب به إلى الرقى، وأحسن أن الإنسان يرقي نفسه. لكن غالبا الإنسان إذا سحر حتى قراءة القرآن لا يستطيع، ونسأل الله الشفاء والعافية لجميع مرضى المسلمين. هذا ما تيسر، وألتقي بكم إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. عندنا غدا إن شاء الله محاضرة في موضوع مهم، وهو موضوع الأعمال بالخواتيم، نشرح هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأعمال بالخواتيم. هذه محاضرتنا إن شاء الله غدا بعد المغرب. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.